بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي مسألة تفسير الأقراء المذكورة في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فما هي القروء؟ ها؟ نعم، قلنا ما هو الصحيح في ذلك؟ ها؟ أن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، وهذه هي عدة المطلقة التي تكون حائلا. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال: وأما كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، فلقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا في غير الحامل، وأما الحامل فبوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البيان، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك، فابت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. حديث متفق عليه. وخطبة أبي السنابل إنما كانت بعد وضعها لا قبل وضعها، كما يشعر به هذا السياق الذي في الصحيح أنها وضعت ثم خطبها. قال: وأخرج البخاري عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. ما هي سورة النساء القصرى؟ سورة الطلاق، والطولى هي المعروفة سورة النساء. نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد أخرج أحمد والدارقطني من حديث أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها؟ قال: هي للمطلقة وللمتوفى عنها. وأخرجه أبو يعلى والضياء في المختارة وابن مردويه وفي إسناده المثنى ابن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون أحمد والدارقطني، وليس الذي أخرجه أحمد بل أخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند، هو في زوائد المسند، زوائد عبد الله ابن أحمد على مسند والده. وكذا أخرجه الدارقطني، وأخرجه أبو يعلى في معجمه، معجم شيوخه، ليس في المسند. وكذلك الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. وأما ابن مردويه فتفسيره ليس بمطبوع. وهو من طريق محمد ابن أبي بكر المقدمي. قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب، وإسناده ضعيف لضعف المثنى ابن الصباح، رجاله كلهم ثقات وأما المثنى فضعيف. وقول الشوكاني هنا: ضعفه ابن معين أو وثقه ابن معين وضعفه الجمر، وثقه ابن معين في رواية عنه، وفي الرواية الأخرى عن ابن معين يضعفه ويوافق الجمهور. فالحديث ضعيف، ولو صح لكان نصا في هذه المسألة. قال: وقد أخرج ابن ماجه عن الزبير ابن العوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. جاء في الرواية قال: وكان شديدا على النساء أي الزبير فكرهته، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقه. فطلقها ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها؟ خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد ابن عمر ابن هياج، وهو صدوق لا بأس به. هذا الحديث أخرج ابن ماجه، وأيضا أخرجه إسحاق بن راهوي في المسند، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والضياء في المختارة وغيرهم من طرق كثيرة عن عمرو ابن ميمون ابن مهران عن أبيه عن الزبير، عن عمرو بن ميمون ابن مهران عن أبيه عن الزبير. ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع، فميمون ابن مهران كان يرسل وممن أرسل عنه الزبير، فروايته عنه منقطعة. ولذا وقع في بعض الروايات عند من أخرجه من طريق ميمون بن مهران أن أم كلثوم سألت الزبير، ولم يذكر عن الزبير بل ذكر القصة، فهو منقطع. وأما قول الشوكاني إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق، هو قد توبع من رواه كثير، لكن علة الإسناد الانقطاع بين ميمون بن مهران وبين الزبير. قال: وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين، صح عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح. وجاء أيضا عن غير ابن عباس، جاء عن علي وجاء عن أبي السنابل ابن بعكة كما في الصحيحين، وقد رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين فجعل عليها أطول الأجلين، فقال: إذا مضت قبل مضي 4 أشهر و10 لم تنقض عدتها حتى تمضي 4 أشهر و10. وإذا انقضت 4 الأشهر و10 ولم تضع لم تنقض العدة حتى تضع. يعني هذا معنى أبعد الأجلين، فالمتوفى عنها زوجها لها أجلان، 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا، ووضع الحمل إن كانت حاملا. فقال: هؤلاء تعتد بأبعد الأجلين، لو وضعت مثلا بعد وفاة زوجها بـ2 شهر قالوا ما انتهت عدتها، لابد أن توفي 4 أشهر و10 أيام. ولو أنها مرت عليها 4 الأشهر و10، 5 أشهر 6 أشهر ولم تضع، قالوا أيضا لا تنقضي عدتها حتى تضع. وبه قال جماعة من أهل العلم: والحق أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة للأدلة التي ذكرناها، وهي نصوص في محل النزاع ومبينة للمراد. نعم، قصة سبيعة الأسلمية وحديث ابن مسعود. في هذا الفصل أو في هذه المسائل ذكر الشوكاني رحمه الله عدة المتوفى عنها زوجها. في المسائل الأولى ذكر عدة المطلقة وانتهينا من ذلك، أن لها 3 حالات: إما أن تكون حائلا ويأتيها الحيض، أو حاملا أو لا تحيض. ثم في هذه المسألة ذكر عدة المتوفى عنها زوجها، والمتوفى عنها زوجها لها 2 حالات. الحالة الأولى أن تكون حائلا. وما معنى حائلا؟ أي ليست بحامل. والحالة الثانية أن تكون حاملا. أما إن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 ليال. سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، يعني قد دخل بها زوجها أو لا. وسواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ. فعدتها 4 أشهر وعشر ليال إذا كانت حرة، أما الأمة سيأتي في خلاف. بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. ودليل ذلك آية وحديث، قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. 4 أشهر و10 أي 10 ليال. وما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فإذا بالإجماع أن الحرة المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 ليال. قد يقول قائل: هناك آية أخرى في كتاب الله تبين أن عدتها 1 سنة حول كامل. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. متاعا إلى الحول، الحول العام. كيف الجمع بينها وبين هذه الأدلة؟ ها، منسوخة. أن هذه الآية التي فيها الاعتداد 1 سنة نسخت بالآية التي فيها الاعتداد 4 أشهر و10 ليال، فهي ناسخة لها. وإنما كان هذا في أول الأمر، يعني استمرارا للحال على ما كان عليه قبل الإسلام. كم كانت تعتد المرأة قبل الإسلام من وفاة زوجها؟ 1 سنة. قال: وكانت ترحل حفشا مظلما ولا تمس ماء 1 سنة كاملة. فلما جاء الإسلام كان في أوله تعتد 1 سنة متوفى عنها، ثم نسخ هذا الحكم وصار الواجب عليه أن تعتد 4 أشهر و10 ليال. أيضا مما ينبه عليه أن هذه 4 الأشهر و10 ليال لا بد أن تكون هذه الليال بأيامها عند عامة العلماء. عشر ليال بأيامها، هذا مذهب الأئمة 4 وغيرهم. قال: وما ذكر في الآية من ذكر الليال 4 أشهر و10 أي ليال، لأنه ذكر 10. قالوا: إنما ذكر ذلك تغليبا، قالوا: فإن العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة تغلب على المذكر، فتطلق لفظ الليالي والمراد الليالي والأيام. وهذا كثير في الأدلة، إطلاق لفظ الليالي ويراد بذلك الليالي مع أيامها، كما في قوله تعالى: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية والمراد 3 ليال بأيامها، بدليل أنه قال في موضع آخر قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فقوله في هذه الآية 3 أيام دليل على أن قوله في الآية السابقة 3 ليال سوية شامل للأيام بلياليها. هناك خلاف ضعيف عن الأوزاعي رحمه الله، قال يجب 10 ليال و9 أيام، واليوم العاشر لا يجب لأن الله إنما ذكر 10 أي 10 ليال. قال وأما الأيام الأولى التي في العشر إنما دخلت في الليالي تبعا. والصحيح هو القول الأول أنه لا بد أن تكون 10 ليال بأيامها. أيضا مما ينبه عليه أن عامة العلماء على أنه لا يلزم وجود حيض لا مرة ولا أكثر في 4 الأشهر والعشر، لأن الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها مدخولا بها فلا بد في 4 الأشهر والعشر ليال من حيضة ليتبين بها براءة الرحم من الحمل. وعامة العلماء على خلاف هذا القول وقالوا لا يعتبر حيضة، فإن الله تعالى ذكر 4 أشهر و10 ولم يذكر الحيضة. فإذا لا تعتبر سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض أو ممن انقطع عنها الحيض لسبب أو لا تدري ما سبب انقطاعه، تعتد 4 أشهر و10 ليال. أيضا مما يتعلق بذلك بعدة المتوفى عنها وهي حائل، إذا كان هذا المتوفى قد طلق زوجته قبل وفاته وهي لا تزال في عدتها، طلقها وهي لا تزال في عدة الطلاق ثم مات وهي في عدة الطلاق، فكيف نقول الآن هل تواصل عدة الطلاق أو أنها تنتقل إلى عدة الوفاة؟ وهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الطلاق رجعيا، أن يكون الطلاق رجعيا، فإذا كان الطلاق رجعيا فإنها تستأنف عدة الوفاة. تستأنف عدة الوفاة 4 أشهر و10، أي تبتدئ عدة جديدة ولو كانت مثلا قد حاضت حيضتين بعد الطلاق ولم يبق لها إلا حيضة واحدة ثم مات زوجها وهي مطلقة طلاقا رجعيا، فيلزمها أن تستأنف عدة الوفاة 4 أشهر و10، وهذا مما لا خلاف فيه. نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما. لأن المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال زوجة، يلحقها طلاقه وترث منه وله الحق في رجعتها، فهي لا تزال زوجة، فإذا مات زوجها تعتد لوفاته. هذه الصورة الأولى إذا كان الطلاق رجعيا، فتلغي عدة الطلاق وتبتدي عدة وفاة. الصورة الثانية أن يكون الطلاق بائنا، أي الطلقة الثالثة، ففي خلاف على قولين. القول الأول أنها تبني على عدة الطلاق، أي تواصل عدة الطلاق ولا تستأنف عدة الوفاة، وهذا قال به مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر قالوا تعتد عدة الطلاق، تواصل عدة الطلاق ولا دخل لها بعدة الوفاة، لأنه حين مات عنها ليست زوجة له، قد بانت عنه بالطلاق فليست زوجة له، فلا ترثه وليس له الحق في رجعتها، وهكذا لا يلحقها طلاق بعد ذلك لأنها قد صارت بائنا. قالوا فهي ليست زوجة، فتعتد للطلاق ولا دخل لها بعدة الوفاة. رجل أجنبي كسائر الأجانب الذين يموتون، وهناك قول آخر أنها تعتد بأطول الأجلين، يعني ينظر أيهما الأطول، عدة الوفاة أو عدة الطلاق، فتعتد بذلك بالأطول منهما. قد يقول قائل لا شك أن عدة الوفاة في هذا الحال أطول، لأن عدة الطلاق 3 قروء إن كانت ممن تحيض، و3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، بخلاف عدة الوفاة، فهل هذا مطلقا؟ ها؟ لا، لماذا؟ ها؟ لا، نحن نتكلم في الحائل. ها؟ أي نعم، مرة معنا في الدرس قد تتباعد حيضته، وقد يكون بين الحيضة والحيضة سنة، فتكون عدة الوفاة أو عدة القرو والحيض الطلاق أطول. هذا القول هو مذهب أبي حنيفة أنها تعتد بأبعد الأجلين، ووافقه الإمام أحمد في صورة وهي فيما إذا طلقها في مرض موته، لأنه يذهب أنه إذا طلقها في مرض موته أنها ترث منه وإن كان طلاقا بائنا. والصحيح هو القول الأول، وأنها تكمل عدة الطلاق ولا يلحقها عدة الوفاة لأنها قد بانت منه بطلاقها. إذن هذه المسائل تتعلق بالصورة أو بالحال الأولى من حالات متوفى عنها زوجها. ما هي الحال الأولى؟ أن تكون حائلا، فعدتها 4 أشهر و10 ليال. الحال الثانية أن تكون المتوفى عنها زوجها حاملا، فإذا كانت حاملا فعامة العلماء على أن عدتها بوضع الحمل، عدتها بوضع حملها للآية، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية عامة في حق المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وأيضا لحديث سبيعة الأسلمية فقد وضعت بعد وفاة زوجها، في هذه الرواية التي ذكرها الشوكاني مكثت قريبا من 10 ليال، وجاء في رواية أخرى 15 ليلة. وجاء في رواية أنها مكثت 40 ليلة ثم وضعت. على كل، سواء كان الصحيح 10 ليال أو 15 أو 40، فإنها أقل من 4 أشهر و10، وانتهت بها عدته وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. أيضا لحديث ابن مسعود، أثر ابن مسعود وفي البخاري الذي ذكره الشوكاني، قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ ثم استدل بآية سورة الطلاق وأنها نزلت متأخرة، فالصحيح أو فعل هذا، فقول عامة العلماء أنها تنقضي عدتها بوضع حملها لنص الآية. وجد في ذلك خلاف، خالف فيه ابن عباس، اختلف هو وأبو هريرة، تناقشوا، فكان أبو هريرة يقول عدتها بوضع الحمل، وابن عباس يقول لا، عدتها أبعد الأجلين. وهكذا جاء هذا القول عن علي رضي الله عنه من أكثر من طريق، وهكذا قاله أبو السنابل ابن بعكك كما في الحديث حين قال لسبيعة، ولكن رد قوله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كره بعض التابعين كالحسن والشعبي أن تنكح، أي أن تتزوج وهي في دمها، أي ولا تزال نفاسا. وحكي هذا القول أيضا عن حماد وإسحاق بن راهويه، قالوا عدتها لا تنقضي حتى تطهر من نفاسها، حتى تضع الحمل وتطهر من النفاس. وعامة العلماء على أنها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة. حتى قال الزهري قال لو وضعت بعد حملها بعد موت زوجها بساعة أو نحو ذلك حل لها أن تتزوج، إلا أنه لا يقربها، أي هذا الذي زوجها، حتى تطهر. فعلى هذا ولو وضعت بعد وفاة زوجها بساعة واحدة قد انتهت عدتها، وحل لها أن تتزوج لكن لا توطأ حتى تطهر كما هو معلوم. كان ابن مسعود رضي الله عنه يباهل على ذلك، يقول من أراد أن يباهل باهلته. فعلى هذا أخذنا في هذا المجلس عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، ما هي عدتها؟ ها ماذا؟ إذا ولدت، إذا وضعت حملها، هذا إذا كانت حاملا. فإذا لم تكن حاملا فكم عدتها إذا مات زوجها؟ 4 أشهر و10 ليال. أحسن. أخ يقول إذا مات زوجها واعتدت 3 أشهر ولم تكمل وتزوجت هل يجوز؟ لا لا يجوز، وهذا الزواج ليس بصحيح، زواج فاسد. واجب إن كانت لم تمضي 4 أشهر واجب أن يفارقها حتى تمضي العدة، وإن كانت قد مضت فيكون له عقد جديد. هذا يسببه الجهل عند كثير من الناس. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا وتركها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فهل تكون له زوجة أو كزوجة جديدة له منها 3 تطليقات؟ تقدم معنا أنه في هذه الحالة إذا طلقها وتركها حتى انقضت عدتها ثم ردها فإن الطلاق الذي مضى محسوب عليه. ما دام أن الطلاق رجعي. أخ يقول رجل تعود أن يقول لامرأتي أنت طالق، يقول ذلك دائما سواء كانت طاهرا أو غير طاهر، ويقوله في اليوم ربما أكثر من مرة، وهو عاقل ويعرف ما يقول، فهل عليه شيء؟ إن عزم به الطلاق فهو طلاق، فيقع عليه طلقة. وهذا الإكثار منه استهانة بآيات الله، فالطلاق من آيات الله. ولما ذكر الله الطلاق وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال ابن عباس كما مر معنا عند هذه الآية: وذلك أن يقول لامرأته أنت طالق ولا يريد الطلاق، فهذا من اتخاذ آيات الله هزوا. اتخذ آيات الله هزوا، طلاق آية من آيات الله، حكم شرعي عظيم، وبعض الناس يتلاعب. عمر رضي الله عنه في زمنه أدب الناس حين رأهم يكثرون من قولهم أنت طالق ثلاثا، مع أن القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومشى عليه عمر فترة في زمانه أن من قال أنت طالق ثلاثا في مجلس واحد تحسب عليه طلقة واحدة، ولكن عمر أدب الناس وأمضاه عليهم ثلاث تأديبا، وكان يقول: أرى الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أناه. هذا أمر شرع فيه طلاق ثم فصل حتى يراجع، ثم بعد الرجعة يطلق ثم إذا أراد، وهذا يأتي يقول أنت طالق ثلاثا، فأمضاه عمر رضي الله عنه عليهم، وجعل من قال ذلك عليه التطليقات ثلاث تأديبا وزجرا. فهذا يعتبر من الاستهانة بهذه الأحكام الشرعية ومن اتخاذ آيات الله هزوا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فلا يجوز التساهل به، وأن يكون الطلاق جاريا على لسان الإنسان، إنما يطلق إذا أراد الطلاق. وبعد ذلك كثير من هؤلاء إذا أخذت عليه امرأته أو رجعت إلى أهلها جاء يتلمس الفتاوى: وأنا ما قصدت الطلاق، وأنا كنت في غضب شديد، أو أنا إنما أردت كذا وكذا، بعد أن يتلاعب بهذا الحكم الشرعي. أخن يقول: حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا كانت حاملا فوضت، هل ينتهي الإحداد؟ نعم ينتهي، إذا قد انتهت العدة انتهى الإحداد، يحق لها أن تتزوج من باب أو لا، ينتهي الإحداد. يقول: إذا طلق زوجته وهي في الشهر الأول من الحمل، هل نقول عدتها وضع الحمل أو 4 أشهر و10؟ هذا الأخ خلط بين ماذا خلط؟ ها؟ بين عدة المطلقة وعدة المطلقة. إذا طلقها وهي في الشهر الأول في الحمل، هل نقول عدة وضع الحمل أو 4 أشهر و10 ليال؟ ماذا نقول؟ لا شك وضع الحمل، وليس للأربع الأشهر والعشر ليال هنا دخل. 4 أشهر و10 ليال عدة المتوفى عن زوج لا المطلقة. هنا يقول: ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامه فقال: شيطان يتبع شيطانه، في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. فعلا الذي يتبع الحمام يلهو، يغفل، يضيع وقته بلا فائدة. وأخي يقول: هذه بشرى لأهل السنة أنه قد خرج كتاب المغني بتحقيق الشيخ محمد بن حزام، هل خرج أو سيخرج؟ ما خرج، يعني سيطبع قريبا، ما قرطبع. ها قرطبع يعني قد جاهزة ما شاء الله. جيد، نحن نقرأ في هذه النسخة من المغني، ليست مخرجة أحاديث والآثار، تخريج خفيف، فلو خرجت تلك الطبعة تكون جيدة. وأخن يقول كتاب جامع بيان العلم وفضله موجود في بعض المكاتب، هل نطلبه؟ نعم، نحن قلنا سنبتدئ إن شاء الله من يوم الخميس، وقع الاختيار على كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وهو كتاب نافع ومفيد. فإذا توفرت الكتب، قد كلمنا الأخ اليوم صاحب المكتبة يوفره، إذا توفر سنبدأ به من هذا الخميس. هناك طبعتان مشهورتان، طبعة دار ابن الجوزي التي هي تحقيق أبي الأشبال الزهيري، طبعة فاخرة وعليها تخريج لا بأس. هناك طبعة حققها الأخ نجيب الشرعبي، كانت في دماج، وما أدري هل متوفرة، هي أحسن من حيث تخريج الأحاديث والخدمة، إذا توفرت هي فهي أحسن، وإلا طبعة دار ابن الجوزي أيضا لا بأس. هناك نسخ أخرى ليست محققة لا بأس، ها موجودة طبعة ابن الجوزي وطبعة مصرية، أما هذا تحقيق نجيب غير موجودة، طيب لا بأس أيضا طبعة دار ابن الجوزي لا بأس. بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.